بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي يعني المروزي، متوفى سنة 244، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، وهو أيضا المروزي، توفي سنة 211 للهجرة، قال حدثني أبي يعني حسين بن واقد، وهو ثقة الأوهام، توفي سنة 159، قال حدثني عبد الله بن بريدة يعني بن الحصيب، ثقة، توفي سنة 115 للهجرة، قال سمعت أبي أي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي، المتوفى سنة 62 للهجرة. يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، إلى آخر الحديث. قبل هذا نذكركم بشأن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قدم له الصدقة ثم الهدية، إلى آخر ما ورد في الحديث. سلمان الفارسي رضي الله عنه حكى قصته بالتفصيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدث بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي مخرجة في مسند أحمد وفي غيره، والخبر طويل، لكن جاء في هذا الخبر ما خلاصته: أن سلمان كان أبوه يحبه حبا عظيما، وهو من أهل أصبهان، من قرية تسمى جي، ف ولد هناك ونشأ في هذه القرية، وكان أبوه رجلا صاحب مال عظيم، صاحب ضيعة عظيمة، فكان يحب سلمان حبا شديدا جدا، ومن فرط حبه له حبسه في البيت، منعه من الخروج، قال سلمان: كما تحبس الجارية، كما تحبس البنت في البيت، ما يدعو يخرج. ثم إن سلمان اجتهد في شأن المجوسية حتى صار القين المسؤول عن النار، يسهر ويسعى ويدأب على أن تكون متقدة على مدار اليوم والليلة لا تنطفئ. ثم إن أباه كانت له ضيعة مزرعة عظيمة جدا، وكان هو المعتني بها القائم عليها. وحصل مرة من المرات أو يوم من الأيام أن لديه بنيان يعمل فيه يشتغل فيه، فانشغل بالبنيان عن هذه الضيعة، فقال لسلمان، كلف سلمان أن ينظر في الضيعة نيابة عنه، وقال كلفني بأشياء تنظر كذا وكذا وكذا، على أن يعود ينظر في الضيعة ويعود. يقول سلمان، فخرجت إلى الضيعة كما أمرني أبي، لكن في الطريق يقول مررت بكنيسة للنصارى فدخلتها، دخل الكنيسة وإذا بهم يصلون ويقرؤون ويترنمون بما لديهم. يقول ما كنت أعرف شيء، لأنه كان محبوس في بيتي ما يعرف شيء في الدنيا خارج البيت. فقال ما أنتم؟ سألهم عن حالهم، قالوا نحن نصارى على دين النصرانية. فقال أين أصل هذا الدين؟ قالوا أصله في الشام، أصله في الشام. ومن الإعجاب بما رى بما سمع مكث عندهم حتى غربت الشمس. لما غربت الشمس ما عاد الوقت يسمح أو يناسب أنه يذهب إلى الضيعة إلى المزرعة، فماذا فعل؟ رجع إلى البيت. لما رجع إلى أبيه وإذا أبوه في غاية القلق والخوف والفزع على ثمرة فؤاده، قرة عينه، وأحب الخلق إليه ابنه سلمان، أين كنت؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي عطلك؟ كذا كذا. قال مررت بكنيسة للنصارى فمكثت عندهم حتى غربت الشمس. فقال أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت كلا، بل دينهم خير من ديننا. وهذا يدل على يعني جرأة سلمان رضي الله عنه مع صغر سنه، وأنه عارض أباه لما اقتنع بأن دين النصارى خير من دينه ودين آبائه. فخشي الأب على ابنه، فماذا فعل؟ وضع في رجله قيد، قيده سلسلة حتى ما يخرج ويهرب ويتصل بالنصارى وينتقل إلى دينه. يقول سلمان، فبعثت إليهم، أرسل إليهم، إذا جاءكم قوم تجار، يعني تجار جايين في تجارة إلى بلدنا هذا، ثم يريدون يغادرون يرجعون إلى الشام، فأخبروني. ماذا يريد؟ يريد أن يسافر معهم، يهاجر معهم، ينطلق معهم. مرت الأيام وجاء وفد تجارا فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه أن الوفد موجود وسيغادر في يوم كذا وكذا. فانطلق سلمان، انطلق وسافر معهم حتى وصل إلى الشام. لما وصل إلى الشام سأل، من أفضل أهل دينكم؟ من أفضل أهل دينكم؟ يعني يا معشر النصارى. فدل على راهب في كنيسة، فجاء إلى الراهب وعرض عليه خبره ورغبته، قال أريد أن أكون معك، يعني ألازمك، أريد أن ألازمك، أخدمك وأتعلم منك. فقال له أدخل. قال فكنت معه في الكنيسة. قال وكان بئس الرجل، كان بئس الرجل. لما؟ قال كان يدعو الناس إلى الصدقة، يدعو الناس إلى الصدقة فيجمعون له المال. قال فيحوزه لنفسه ويخزنه ويكنزه في قلال، حتى جمع سبع قلال، يعني سبع جرار مليئة بتلك الصدقات، ولا يعطي الفقراء والمساكين منها شيء ويخبرهم. مرت الأيام ثم حضرت هذا الرجل الوفاة فمات. جاء قوم يريدون أن يهيئوه ويدفنوه، يقول: فقلت لهم إن هذا الرجل رجل سوء، رجل سوء. قالوا: كيف ذلك؟ قال: فأخبرتهم. قالوا: أين المال؟ أين القلال؟ قال: أنا أريكم إياها. فلما وقفوا عليها ورأوها قالوا: لا ندفنه، ما ندفن هذا الرجل. ثم صلبوه ميتا ورجموه بالحجارة. ثم انتقل إلى راهب آخر فيقول سلمان: ما رأيت رجل لا يصلي الصلوات الخمس، يعني من غير أهل هذه الملة، أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أكثر دأبا في التقرب إلى الله جل وعلا. قال: فأحببته حب ما أحبه مخلوق مثله، ومكث معه. يعني أن هذا الرجل كان صالحا ظاهرا وباطنا. قال: فحضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة قال: قلت له إنك تعلم خبري، أنا جئت أتعلم النصرانية وأعبد الله وأخدمك ونحو ذلك، فإلى من توصي بي وقد حضرك ما ترى من أمر الله؟ إلى من توصي بي؟ أنا أريدك توصي بي إلى شخص مثلك على هذه الطريقة. فقال له: أي بني، ما أعلم أحد على هذه الطريقة التي أنا عليها إلا فلان في الموصل، إلا فلان في الموصل، وإلا الرهبان والأحبار غيروا وبدلوا. مات الرجل، ولما فرغ من تغييبه ودفنه سافر من الشام إلى العراق إلى الموصل، وهناك التقى بالرجل الذي دل عليه ولازمه يخدمه ويتعبد الله عز وجل معه ويتعلم منه. ثم حضره ما حضره من أمر الله، حضر الأجل لهذا الراهب الذي في الموصل. فقال له سلمان: أنا أتيتك بوصية من فلان، أنت لا من توصي بي، تدلني على من؟ فقال: يعني معنى كلام الناس قد بدلوا وغيروا، ما أعرف اليوم أحد على طريقتي إلا فلان في نصيبي. ومات الرجل، ولما فرغ منه انتقل إلى نصيبي وذهب إلى الرجل الذي دل عليه ومكث عنده، وإذا هو على طريقة صاحب الموصل وعلى طريقة ذلك الراهب الصالح الذي في الشام، ومكث عنده مدة حتى حضره الأجل. فسأله مثل ما سأل من قبله، قال: أنا كنت عند من كان قبلك فدلوني عليك، وأنت إلى من توصي بي؟ قال: ما أعرف اليوم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه إلا فلان في عمورية. فبعدما فرغ من دفنه وتهيئته انطلق إلى عمورية والتقى بذلك الرجل، وأخذ أيضا يعبد الله عز وجل معه. وفي تلك الفترة، تلك المدة، اكتسب، اشتغل واكتسب بقرا وغنيمات. ثم حضرت الرجل الوفاة فسأله سلمان نفس الأسئلة، نفس السؤال السابق الذي كان يسأل من قبل: إلى من توصي بي؟ إلى من توصي بي؟ فقال له الرجل: ما أعرف أحد اليوم على وجه الأرض على ما نحن عليه. السلسلة انقطعت خلاص حسب علم ذلك الراهب، لا أعرف أحد، ولكن هذا زمان نبي، هذا زمان خروج أو ظهور نبي يخرج في أرض العرب، ومهاجروا إلى بلدة ذات نخل بين لابتين، بين حرتين، والحرتين يعني الحرة الحجارة السود. فهو سيهاجر إلى بلد فيه نخل، ويتقع هذه البلدة بين حرتين، بين لابتين. مات صاحب عمورية وأخذ يبحث عن ناس من جزيرة العرب، حتى وجد جماعة من قبيلة كلب، فعرض عليهم أن يحملوه معهم إلى أرض العرب، وقال لكم البقر والغنم، هذه الأجرة. فاتفق معهم على هذا، أعطاهم البقر، أعطاهم الغنم، وحملوه على أساس يوصلوه إلى أرض العرب. لما وصلوا إلى مكان يسمى وادي القرى، لما وصلوا هناك قال: ظلموني فباعوني. ظلموه واعتدوا عليه فباعوه، وهو حر. باعوه إلى رجل من اليهود، وكان وادي القرى تسكن قبائل في الغالب يهودية، تسكن قبائل يهودية. قال: فباعوني على رجل من اليهود، وصرت رقيق أعمل عندهم كما يعمل المملوك عند سيده. وكان وادي القرى هذا فيه نخيل، يقول: فلما رأيت النخيل ظننت، يعني قلت في نفسي لعل هي البلدة التي كلمني عنها صاحب عمورية، لكن يقول لم يتحقق ذلك في نفسي، ربما النخل موجود لكن ما في بين، يمكن لعل هذا الذي جعله لم يتحقق. يقول: مكثت عند هذا الرجل ما كتب الله ما أراد الله من الزمن، ثم جاءه ابن عم له يزور. فلما جاء إليه ابتاعني منه، اشتراني منه، فاشتراه، دخل في الرق للمرة الثانية. قال: وحملني إلى خيبر، إلى خيبر، إلا ما كن يعني واهما في المنطقة نفسها. المهم لما وصل إلى خيبر أو بني قريظة ما أدري الآن، يقول: لما رأيت المدينة، وإذا هي نخيل ذات نخيل وبين لابتين، قال: تحققت أنها هي المدينة التي أخبرني عنها صاحب عمورية. طبعا خيبر خارج المدينة، وبنو قريظة في داخل المدينة. المهم أنه انتقل إلى المدينة عند سيده الجديد، وصار يعمل في نخيله. وذات يوم وسلمان على رأس نخلة، يعمل في النخلة في رأسها في الأعلى، وإذا بضيف يأتي عند سيده ويتحدثان أسفل النخلة، وسلمان يسمع كلامهم. وإذا بالضيف يقول لسيد سلمان، يقول: قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون في قباء، إنهم الآن مجتمعون في قباء على رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي، يزعم أنه نبي. قال: فأخذتني، يعني مثل البرد الذي يكون من سبب الحمى من شدته الفرح. قال: فنزلت مسرع، وسألت الرجل، قلت: أعد علي ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي الأكبر. ضربه، قال: ارجع إلى شأنك، خلك في عملك في شغل. قال: قلت إنما أريد أن أستفد، سمعت شيئا أريد أن أستفد. فعاد إلى عملي، ثم يقول: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل صاحب عمورية، أنا ما أدري ذكرت هذا ولا نسيت، قال له سأنت في زمان يعني أوشك يخرج نبي في أرض العرب مهاجر إلى بلد ذات نخيل بين لابتين، قال يقبل الهدية لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، أعطى هذه العلامات، حفظها سلمان وانطلق. المهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شيء من التمر، فجاء إليه وقال سمعت أن معك قوم صالحون فقراء أو كذا، وهذه صدقة، هذه صدقة. فهنا في الرواية يقول ارفعها فإن لا نأكل الصدقة، يعني ارفعها عني أنا، لكن أعطاها من؟ أعطاها غيره. يقول فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه واحدة، يعني تحققت العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة. قال ثم أتيته وقدم له شيء من التمر، ما هذا؟ فقال قلت هدية، فأكل وأطعم من حوله، قلت هذه الثانية. ثم بعد ذلك أتى وإذا هو يدفن جنازة في البقيع، يقول فقمت عند ظهره فأنظر، فلما نظرت وإذا بأرى خاتم النبوة، قال فانكببت عليه أبكي، فقال لي ما شأنك؟ فقصصت عليه القصة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصها على أصحابه. يقول سلمان فقصصتها كما قصصتها عليك يا ابن عباس. بعد ذلك انشغل سلمان بخدمة سيده حتى كانت غزوة بدر وغزوة أحد، ثم بعد ذلك التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو وجهه إلى أن يكاتب سيده ويكاتب اليهود، بمعنى أن يشتري نفسه منهم. فذهب إلى سيده وعرض عليه العرض، فاشترط عليه مبلغ كبير، وهو أن يقدم 300 نخلة له، 300 نخلة، 300 فصيلة، وفي بعض الروايات 500 مقابل 500، وزيادة على هذا مقدار أيضا معين من الذهب. فعرض سلمان أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، فواساه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يعطي 30 فصيلة وذاك يعطي 20 وهذا يعطي 10 وهكذا، حتى هيئ الله عز وجل له العدد المطلوب. فلما تهيئ العدد أمر النبي عليه الصلاة والسلام سلمان أن يحفر لها، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويغرس هذه الفسائل. وفعلا هيئ لها سلمان أماكنها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يناولون الفسيل وهو يغرسها بيده. وطبعا الشرط عند الرجل عند اليهود أنها تطعم، يعني حتى أنها تثمر. فكل تلك الفسائل التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيده أطعمت، إلا نخلة واحدة لم تطعم. فسأل الرسول سلمان ما بال هذه النخلة لم تطعم؟ قال قلت غرستها عمر، ليست من التي غرستها أنت. وفي رواية قال أنا غرستها. والجمع سهل، الجمع سهل، أنه يكون تعاون هو عمر على غرسه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزعها ثم أعاد غرسها فحيت وأطعمت بإذن الله جل وعلا. وكان يعني الحكمة كما ذكرها علم في هذا أن يكون هذا آية من آيات الله عز وجل التي أيد بها نبيه، بأن كل الفساد التي غرس على كثرة عددها لم يمت منها شيء، بل كلها أينعت وأثمرت وأطعمت. ثم أعطاه قطعة صغيرة من الذهب وقال له يعني سدد الذي عليك، وما تفعل هذه قال سيؤدي الله عنك، وفعلا كانت كافية بإذن الله، وأظن فضل منها أيضا فضله. فانظر يعني إلى هذا العناء العظيم الذي تكبده سلمان في البحث عن الحق، من تركه الرفاهية والمال والعز والأهل والأب الحاني والعشيرة التي كان فيها، وتغرب هذه الغربة الطويلة، غربة طويلة جدا، حتى ذكر كثير من العلماء أن سلمان مات عن 350 سنة، ومنهم من قال وهم الأكثرون أنه عاش 250 سنة، والذهبي يقول لا، كان يقول أرى أنه 250، لكن لما نظرت في الأمر أظنه من أبناء 80. أيا كان، فلا شك أنها رحلة طويلة جدا ورحلة شاقة جدا، ولكن الله عز وجل لم يخيب سعيه، بل وفقه حتى التقى بعد ذلك العناء العظيم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من خيار أصحابه، وكلهم خيار رضي الله عنهم أجمعين. بعد هذا نعود إلى الحديث مرة أخرى الذي بين أيدينا، وهو من رواية بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ هو يعرف أن اللي قدامه رطب، هو ما يسأل يعني هل هو رطب ولا ما هو رطب، لا، لكن يسأل: ما الباعث لك على تقديم هذا الرطب؟ ما الباعث لك على تقديمه؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة، فإنا لا نأكل الصدقة. ارفعها يعني عني أنا، أنا لا أكلها، لكن الصحب الآخرون يأكلونها. قال: فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ يعني ما الباعث؟ ما السبب؟ ماذا تقصد من تقديم هذا الرطب؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوه، يعني ضعوا كلوا، وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، كما تقدم أنه تحققت عنده العلامات الثلاث التي أخبره بها الراهب الذي كان في عموره. قال: وكان لليهود، يعني كان مملوكا عند رجل من اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل فيه سلمان حتى تطعم، يشتغل فيه حتى يثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، وكانت كما قلنا إما 300 وإما 500، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذا كما سبق حتى تكون آية من آيات النبوة، ويكون أيضا في حجة على اليهود، أن يكون في أيضا حجة على اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي يعني المروزي، متوفى سنة 244، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، وهو أيضا المروزي، توفي سنة 211 للهجرة، قال حدثني أبي يعني حسين بن واقد، وهو ثقة الأوهام، توفي سنة 159، قال حدثني عبد الله بن بريدة يعني بن الحصيب، ثقة، توفي سنة 115 للهجرة، قال سمعت أبي أي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي، المتوفى سنة 62 للهجرة. يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، إلى آخر الحديث. قبل هذا نذكركم بشأن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قدم له الصدقة ثم الهدية، إلى آخر ما ورد في الحديث. سلمان الفارسي رضي الله عنه حكى قصته بالتفصيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدث بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي مخرجة في مسند أحمد وفي غيره، والخبر طويل، لكن جاء في هذا الخبر ما خلاصته: أن سلمان كان أبوه يحبه حبا عظيما، وهو من أهل أصبهان، من قرية تسمى جي، فولد هناك ونشأ في هذه القرية، وكان أبوه رجلا صاحب مال عظيم، صاحب ضيعة عظيمة، فكان يحب سلمان حبا شديدا جدا، ومن فرط حبه له حبسه في البيت، منعه من الخروج، قال سلمان: كما تحبس الجارية، كما تحبس البنت في البيت، ما يدعو يخرج. ثم إن سلمان اجتهد في شأن المجوسية حتى صار القين المسؤول عن النار، يسهر ويسعى ويدأب على أن تكون متقدة على مدار اليوم والليلة لا تنطفئ. ثم إن أباه كانت له ضيعة، مزرعة عظيمة جدا، وكان هو المعتني بها القائم عليها، وحصل مرة من المرات أو يوم من الأيام أن لديه بنيان يعمل فيه يشتغل فيه، فانشغل بالبنيان عن هذه الضيعة، فقال لسلمان، كلف سلمان أن ينظر في الضيعة نيابة عنه، وقال كلفني بأشياء تنظر كذا وكذا وكذا، على أن يعود ينظر في الضيعة ويعود. يقول سلمان: فخرجت إلى الضيعة كما أمرني أبي، لكن في الطريق يقول مررت بكنيسة للنصارى فدخلتها، دخل الكنيسة وإذا بهم يصلون ويقرؤون ويترنمون بما لديهم. يقول: ما كنت أعرف شيء، لأنه كان محبوس في بيتي ما يعرف شيء في الدنيا خارج البيت. فقال: ما أنتم؟ سألهم عن حالهم، قالوا: نحن نصارى على دين النصرانية. فقال: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: أصله في الشام، أصله في الشام. ومن الإعجاب بما رأى بما سمع مكث عندهم حتى غربت الشمس. لما غربت الشمس ما عاد الوقت يسمح أو يناسب أنه يذهب إلى الضيعة إلى المزرعة، فماذا فعل؟ رجع إلى البيت. لما رجع إلى أبيه وإذا أبوه في غاية القلق والخوف والفزع على ثمرة فؤاده قرة عينه وأحب الخلق إليه، ابنه سلمان: أين كنت؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي عطلك؟ كذا كذا. قال: مررت بكنيسة للنصارى فمكثت عندهم حتى غربت الشمس. فقال: أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: كلا، بل دينهم خير من ديننا. وهذا يدل على يعني جرأة سلمان رضي الله عنه مع صغر سنه، وأنه عارض أباه لما اقتنع بأن دين النصارى خير من دينه ودين آبائه، فخشي الأب على ابنه. فماذا فعل؟ وضع في رجله قيد، قيده سلسلة حتى ما يخرج ويهرب ويتصل بالنصارى وينتقل إلى دينهم. يقول سلمان: فبعثت إليهم، أرسل إليهم: إذا جاءكم قوم تجار، يعني تجار جايين في تجارة إلى بلدنا هذا، ثم يريدون يغادرون يرجعون إلى الشام، فأخبروني. ماذا يريد؟ يريد أن يسافر معهم، يهاجر معهم، ينطلق معهم. مرت الأيام وجاء وفد تجارا فأرسلوا إليه أن الوفد موجود وسيغادر في يوم كذا وكذا. فانطلق سلمان، انطلق وسافر معهم حتى وصل إلى الشام. لما وصل إلى الشام سأل: من أفضل أهل دينكم؟ من أفضل أهل دينكم؟ يعني يا معشر النصارى. فدل على راهب في كنيسة، فجاء إلى الراهب وعرض عليه خبره ورغبته، قال: أريد أن أكون معك، يعني ألازمك، أريد أن ألازمك، أخدمك وأتعلم منك. فقال له: أدخل. قال: فكنت معه في الكنيسة. قال: وكان بئس الرجل، كان بئس الرجل. لما؟ قال: كان يدعو الناس إلى الصدقة، يدعو الناس إلى الصدقة فيجمعون له المال. قال: فيحوزه لنفسه ويخزنه ويكنزه في قلال، حتى جمع 7 قلال، يعني 7 جرار مليئة بتلك الصدقات، ولا يعطي الفقراء والمساكين منها شيء ويخبئها. مرت الأيام ثم حضرت هذا الرجل الوفاة فمات. جاء قومه يريدون أن يهيئوه ويدفنوه، يقول فقلت لهم إن هذا الرجل رجل سوء، رجل سوء. قالوا كيف ذلك؟ قال فأخبرتهم. قالوا أين المال؟ أين القلال؟ قال أنا أريكم إياها. فلما وقفوا عليها ورأوها قالوا لا ندفنه، ما ندفن هذا الرجل. ثم صلبوه ميتا ورجموه بالحجارة. ثم انتقل إلى راهب آخر فيقول سلمان ما رأيت رجل لا يصلي الصلوات الخمس، يعني من غير أهل هذه الملة، أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أكثر دأبا في التقرب إلى الله جل وعلا. قال فأحببت حب ما أحبه مخلوق مثله ومكث معه. يعني أن هذا الرجل كان صالحا ظاهرا وباطنا. قال فحضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة قال قلت له إنك تعلم خبري، أنا جيت أتعلم النصرانية وأعبد الله وأخدمك ونحو ذلك، فإلى من توصي بي وقد حضرك ما ترى من أمر الله؟ إلى من توصي بي؟ أنا أريدك توصي بي إلى شخص مثلك على هذه الطريقة يعني. فقال له أي بني ما أعلم أحد على هذه الطريقة التي أنا عليها إلا فلان في الموصل، إلا فلان في الموصل، وإلا الرهبان والأحبار غيروا وبدلوا. مات الرجل، ولما فرغ من تغييبه ودفنه سافر من الشام إلى العراق إلى الموصل، وهناك التقى بالرجل الذي دل عليه ولازمه يخدمه ويتعبد الله عز وجل معه ويتعلم منه. ثم حضره ما حضره من أمر الله، حضر الأجل لهذا الراهب الذي في الموصل. فقال له سلمان أنا أتيتك بوصية من فلان، أنت لا من توصي بي، تدلني على من؟ فقال يعني معنى كلام الناس قد بدلوا وغيروا، ما أعرف اليوم أحد على طريقتي إلا فلان في نصيبي. ومات الرجل، ولما فرغ منه انتقل إلى نصيبي وذهب إلى الرجل الذي دل عليه ومكث عنده، وإذا هو على طريقة صاحب الموصل وعلى طريقة ذلك الراهب الصالح الذي في الشام، ومكث عنده مدة حتى حضره الأجل. فسأله مثل ما سأل من قبله، قال أنا كنت عند من كان قبلك فدلوني عليك، وأنت إلى من توصي بي؟ قال ما أعرف اليوم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه إلا فلان في عمورية. فبعدما فرغ من دفنه وتهيئته انطلق إلى عمورية والتقى بذلك الرجل وأخذ أيضا يعبد الله عز وجل معه. وفي تلك الفترة تلك المدة اكتسب، اشتغل واكتسب بقرا وغنيمات. ثم حضرت الرجل الوفاة فسأله سلمان نفس الأسئلة، نفس السؤال السابق الذي كان يسأل من قبل، إلى من توصي بي؟ إلى من توصي بي؟ فقال له الرجل ما أعرف أحد اليوم على وجه الأرض على ما نحن عليه. السلسلة انقطعت خلاص حسب علم ذلك الراهب، لا أعرف أحد. ولكن هذا زمان نبي، هذا زمان خروج أو ظهور نبي يخرج في أرض العرب، ومهاجروا إلى بلدة ذات نخل بين لابتين، بين حرتين، والحرتين يعني الحرة الحجارة أسود. فهو سيهاجر إلى بلد فيه نخل، ويتقع هذه البلدة بين حرتين، بين لابتين. مات صاحب عمورية وأخذ يبحث عن ناس من جزيرة العرب حتى وجد جماعة من قبيلة كلب، فعرض عليهم أن يحملوه معهم إلى أرض العرب، وقال لكم البقر والغنيمة، هذه الأجرة. فاتفق معهم على هذا، أعطاهم البقر، أعطاهم الغنم، وحملوه على أساس يوصلوه إلى أرض العرب. لما وصلوا إلى مكان يسمى وادي القرى، لما وصلوا هناك قال: ظلموني فباعوني. ظلموه واعتدوا عليه فباعوه، وهو حر، باعوه إلى رجل من اليهود، وكان وادي القرى تسكن قبائل في الغالب يهودية، تسكن قبائل يهودية. قال: فباعوني على رجل من اليهود، وصرت رقيق أعمل عندهم كما يعمل المملوك عند سيده. وكان وادي القرى هذا فيه نخيل، يقول: فلما رأيت النخيل ظننت، يعني قلت في نفسي لعلها هي البلدة التي كلمني عنها صاحب عمورية، لكن يقول لم يتحقق ذلك في نفسي، ربما النخل موجود لكن ما في بين، يمكن لعل هذا الذي جعله لم يتحقق. يقول: مكثت عند هذا الرجل ما كتب الله ما أراد الله من الزمن، ثم جاءه ابن عم له، جاءه ابن عم له يزور، فلما جاء إليه ابتاعني منه، اشتراني منه، فاشترى دخل في الرق للمرة الثانية. قال: وحملني إلى خيبر، إلى خيبر، إلا ما كن يعني واهما في المنطقة نفسها. المهم لما وصل إلى خيبر أو بني قريظة ما أدري الآن، يقول: لما رأيت المدينة وإذا هي نخيل ذات نخيل وبين لابتين، قال: تحققت أنها هي المدينة التي أخبرني عنها صاحب عمورية. طبعا خيبر خارج المدينة وبنو قريظة في داخل المدينة. المهم أنه انتقل إلى المدينة عند سيده الجديد وصار يعمل في نخيله. وذات يوم وسلمان على رأس نخلة، يعمل في النخلة في رأسها في الأعلى، وإذا بضيف يأتي عند سيده ويتحدثان أسفل النخلة، وسلمان يسمع كلامهم. وإذا بالضيف يقول لسيد سلمان، يقول: قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون في قباء، إنهم الآن مجتمعون في قباء على رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي، يزعم أنه نبي. قال: فأخذتني، يعني مثل البرد الذي يكون من سبب الحمى من شدة الفرح، قال: فنزلت مسرع وسألت الرجل، قلت: أعد علي ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي الأكبر، ضربه، قال: ارجع إلى شأنك، قال: لك في عملك في شغله. قال: قلت: إنما أريد أن أستفد، سمعت شيئا أريد أن أستفد، فعاد إلى عملي. ثم يقول: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل صاحب عمورية، أنا ما أدري ذكرت هذا ولا نسيت، قال له: سأنت في زمان يعني أوشك يخرج نبي في أرض العرب مهاجر إلى بلد ذات نخيل بين لابتين، قال: يقبل الهدية، لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، أعطى هذه العلامات، حفظها سلمان وانطلق. المهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شيء من التمر، فجاء إليه وقال: سمعت أن معك قوم صالحون فقراء أو كذا، وهذه صدقة، هذه صدقة. فهنا في الرواية يقول: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة، يعني ارفعها عني أنا، لكن أعطاها من؟ أعطاها غيره. يقول: فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه واحدة، يعني تحققت العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم أتيته وقدم له شيء من التمر. ما هذا؟ فقال: قلت هدية. فأكل وأطعم من حوله، قلت هذه الثانية. ثم بعد ذلك أتى وإذا هو يدفن جنازة في البقيع، يقول: فقمت عند ظهره فأنظر، فلما نظرت وإذا بأرى خاتم النبوة، قال: فانكببت عليه أبكي. فقال لي: ما شأنك؟ فقصصت عليه القصة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصها على أصحابه. يقول سلمان: فقصصتها كما قصصتها عليك يا ابن عباس. بعد ذلك انشغل سلمان بخدمة سيده حتى كانت غزوة بدر وغزوة أحد، ثم بعد ذلك التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو وجهه إلى أن يكاتب سيده ويكاتب اليهود، بمعنى أن يشتري نفسه منهم. فذهب إلى سيده وعرض عليه العرض، اشترط عليه مبلغ كبير، وهو أن يقدم 300 نخلة له، 300 نخلة، 300 فصيلة، وفي بعض الروايات 500 مقابل 500، وزيادة على هذا مقدار أيضا معين من الذهب. فعرض سلمان أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، فواساه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يعطي 30 فصيلة، وذاك يعطي 20، وهذا يعطي 10، وهكذا حتى هيئ الله عز وجل له العدد المطلوب. فلما تهيئ العدد أمر النبي عليه الصلاة والسلام سلمان أن يحفر لها، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويغرس هذه الفسائل. وفعلا هيئ لها سلمان أماكنها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يناولون الفسيل وهو يغرسها بيده. وطبعا الشرط عند الرجل عند اليهود أنها تطعم، يعني حتى أنها تثمر. فكل تلك الفسائل التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيده أطعمت، إلا نخلة واحدة لم تطعم. فسأل الرسول سلمان: ما بال هذه النخلة لم تطعم؟ قال: قلت غرستها عمر، ليست من التي غرستها أنت. وفي رواية قال: أنا غرستها. والجمع سهل، الجمع سهل، أنه يكون التعاون هو عمر على غرسه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزعها ثم عاد غرسها فحيت وأطعمت بإذن الله جل وعلا. وكان يعني الحكمة كما ذكرها علفي هذا أن يكون هذا آية من آيات الله عز وجل التي أيد بها نبيه، بأن كل الفسائل التي غرس على كثرة عددها لم يمت منها شيء، بل كلها أينعت وأثمرت وأطعمت. ثم أعطاه قطعة صغيرة من الذهب وقال له يعني سدد الذي عليك، وما تفعل هذه قال سيؤدي الله عنك. وفعلا كانت كافية بإذن الله، وأظن فضل منها أيضا فضله. فانظر يعني إلى هذا العناء العظيم الذي تكبده سلمان في البحث عن الحق، من تركه الرفاهية والمال والعز والأهل والأب الحاني والعشيرة التي كان فيها، وتغرب هذه الغربة الطويلة، غربة طويلة جدا. حتى ذكر كثير من العلماء أن سلمان مات عن 350 سنة، ومنهم من قال وهم الأكثرون أنه عاش 250 سنة. والذهبي يقول لا، كان يقول أرى أنه يعني 250، لكن لما نظرت في الأمر أظنه من أبناء 80. أيا كان، فلا شك أنها رحلة طويلة جدا ورحلة شاقة جدا، ولكن الله عز وجل لم يخيب سعيه، بل وفقه حتى التقى بعد ذلك العناء العظيم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من خيار أصحابه، وكلهم خيار رضي الله عنهم أجمعين. بعد هذا نعود إلى الحديث مرة أخرى الذي بين أيدينا، وهو من رواية بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ هو يعرف أن اللي قدامه رطب، هو ما يسأل يعني هل هو رطب ولا ما هو رطب، لا، لكن يسأل: ما الباعث لك على تقديم هذا الرطب؟ ما الباعث لك على تقديمه؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة، فإنا لا نأكل الصدقة. ارفعها يعني عني أنا لا أكلها، لكن الصحب الآخرون يأكلونها. قال: فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ يعني ما الباعث؟ ما السبب؟ ماذا تقصد من تقديم هذا الرطب؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوه، يعني ضعوه، كلوا. وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، كما تقدم أنه تحققت عنده العلامات الثلاث التي أخبره بها الراهب الذي كان في عموره. قال: وكان لليهود، يعني كان مملوكا عند رجل من اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل فيه سلمان حتى تطعم، يشتغل فيه حتى يثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، وكانت كما قلنا إما 300 وإما 500، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذا كما سبق حتى تكون آية من آيات النبوة، ويكون أيضا في حجة على اليهود، أن يكون في أيضا حجة على اليهود.